بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في إثبات عذاب القبر والمسائل التي تتعلق بذلك. بقي هل سؤال الملكين خاص لهذه الأمة أم لجميع الأمم؟ الجواب يشمل جميع الأمم. سؤال الملكين في القبر ليس خاص بهذه الأمة، لجميع الأمم. وكذلك نعيم القبر وعذاب القبر لجميع الأمم. بقي هل عذاب القبر مستمر أم منقطع؟ هل عذاب القبر مستمر أم منقطع؟ أما بالنسبة للكفار فهو إيش؟ مستمر. وأما بالنسبة للموحدين فقد يستمر وقد ينقطع، قد يستمر وقد ينقطع. ولا شك يا أخوة أن من أكلته السباع أو أحرق أو أغرق في البحر أنه يحصل له عذاب القبر ويحصل له ما يحصل للمقبور، لا نقاش في هذا. قد يقول قائل كيف هو ما دفن؟ لا تقاس أعمال يعني أمور الدنيا كأمور الآخرة أبدا. فالذي أكلته السباع أو أحرق أو غرق في البحر ولم يرونه أبدا يحصل له عذاب القبر ويحصل له ما حصل وما يحصل للمقبور أيضا. بقي بعض الشبه، كيف نرد على من يقول إن عذاب القبر غير حق؟ ما دليلهم؟ قالوا إن إذا يعني أنتم تقولون أن الملكين إذا نزل يسألان الميت فيقعدانه في القبر، فقالوا كيف يقعد الميت في القبر مع ضيقه؟ أين يقعد؟ وتقولون أنه يفسح له مد بصره، أين يفسح له مد بصره وبجوار القبور؟ نقول أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، هذا أمر، أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. الأمر الثاني أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. قالوا نحن إذا فتحنا القبر ما نرى نارا ولا نرى نعيما، وأنتم تقولون أنه يعذب، أولي الملاحدة أنه يعذب في قبره وينعم في قبره. قال أهل العلم وهذا كذلك أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. قالوا يحمى عليه التراب حتى يصير نارا. ثم ذكر أهل العلم أعظم الأدلة عليها، قالوا إنك ترى إذا نمت بجوار رجلين، هذا نائم وهذا نائم وأنت مستيقظ، هذا يرى في منامه أنه يعذب، يرى من الأهوال العظام، وهذا يرى في منامه أنه ينعم، يكون ربما في سعادة عظيمة، وأنت بينهما مستيقظ، هل تشعر بعذاب هذا من نعيم هذا؟ ها، أو أنتم في شك من هذا؟ أي لا تشعر أبدا. قالوا لا تشعر، فقد يعذب الشخص وأنت لا تشعر بعذابه، ربما يقوم أحدنا إذا رأى شيئا مفزعا في فمه وربما ترى لسانه كأنها جبل في فمه ما يستطيع أن يرفعها من شدة الرعب الذي وجده في منامه، يعذب وأنت لا تشعر به، وهذا ينعم وأنت لا تشعر به. فإذا أمور الآخرة لا تقاس بماذا؟ بأمور الدنيا. وتقول لهذا هل الله عز وجل يعجزه شيء؟ لا يعجزه شيء. بقي ردود ستمر في كتب أوسع من ذلك. وبقي إشكالات كثيرة إلا أنها تمر في بابها لا نريد أن نذكرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. قال إلى ماذا يشير شيخ الإسلام في هذا، في قول هذا؟ قال يشير إلى مسائل العقيدة التي ذكرها في الأبيات السابقة، وذكر اسم الإمام الشافعي تقرؤونه، ومتى ولد كذلك، هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس ابن عثمان بن شافع بن سائب إلى آخره، الشافعي قرشي هو من آل البيت، وولد في 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 204. إذن كم تعمر الشافعي؟ ولد سنة 150 وتوفي 204. كم عبد الله؟ كم؟ 54 عام. تأكد. وعقيدة الشافعي لا شك سلفية، سلفي المنهج سني. قال: والإمام مالك وإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، وأصله من اليمن من أصبح لحج الصبيحة حمير، وولد رحمه الله في سنة 93. ما أدري كيف نحكم بين أصحاب الصبيحة وأصحاب تعز، ها؟ مدرية. سمعت شيخنا عبد الرزاق يقول ماذا قال من محاضرته، حتى أن شيخنا هي كذلك جم من أهل العلم وإخوة العبرة بعملنا، من بطأ بعمله لم يسر به نسبه. عندنا مثل يقولون: الفتى من قال أنا وليس من قال فلان، ما ينفعني حتى أبي ولا ابني، ينفع الإنسان العام كان منا أو ما كان منا. هم يقولون أن فرعون من أين؟ ها؟ يذكر هذا، الله أعلم ما صحة هذه الأقوال، الله أعلم. فليس العبرة بهذا أو بهذا أبدا، العبرة أن الإنسان يصحح عمله، لكن الشاهد سبحان الله العلماء كل يريد أن ينسب إليه وهكذا. قال: ولد الإمام مالك سنة 93، وذكر من أقوال الإمام مالك كثيرة جدا: سنة كسفينة نوح، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي، لم تصل هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، الاستواء معلوم، لا يأخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن سفه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. وتوفي سنة 179 للهجرة. وأبو حنيفة والنعمان بن ثابت، أبو من؟ أبو من؟ أبو من؟ ها؟ أبو عبد الله، ها؟ أبو من؟ من أديب من أدلك جواب؟ هو أبو حنيفة، أنا أقول أبو حنيفة. والنعمان بن ثابت الكوفي، ونسب الخزاز لأنه كان يبيع الخز، وكان ينسب بالتيمين لأن جده زوطين كان مولى لبني تيم، تيم الله، تيم الله ابن ثعلبة. ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. متى؟ في مولد من؟ الشافعي، في مولد الشافعي توفي. قال: وكان من صغار التابعين، وكان في زمن الأعمش الشعبي رحمه الله، ذات مرة ذكر أنه زار الشعبي فقال: يا أبا عبد الله، لو أن يعني شغلنا كذا، أو ما نريد أن نثقل عليك وإلا لزرنا. قال: أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. يقول الأعمش لأبي حنيفة: قال أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. الأعمش عنده عجائب. ذات مرة دخل إلى المسجد فرأى قصاص يقص على الناس وفي المسجد، فجلس مقابلة تماما فصار ينتف الشعر الإبط. لا مش ينتف شعر الإبط. قالوا: يا هذا، نحن في علم وأنت؟ قال: أنا في سنة وأنت في بدعة. يقول أعمش، قال: أنا في سنة وأنت في بدعة. قصاص أولى الذين يقصون قصص، كذب كذب هكذا. كم من عجائب العلماء ذي يذكرون. قال: والإمام أحمد، تعرف الإمام أحمد؟ أين تعرفه؟ ها؟ أي نعم، لا يذكرون هذا في تراجمه. قال: وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، ومن أصول العرب من بني شيبة بن ذهل بن ثعلبة، ينتهي نسبه إلى ربيع بن نزار أخي مضر بن نزار. ولد في سنة 164 وتوفي سنة 241. وقال: من أين الإمام؟ قال: من العراق بغداد. قال شيخ الإسلام: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. استفاد من قول شيخ الإسلام، قال، أن من اتبع سبيل الأئمة المذكورين الذين تبعوا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فقد وفق، أما الإمام أبو حنيفة فهو تعرفه عنده عجائب. واستدل بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال هل هذه دعوة شيخ الإسلام إلى التقليد؟ إنه قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق. هل يدعو شيخ الإسلام رحمه الله إلى التقليد؟ قال لا، بل معناه الدعوة إلى الاتباع والتأسي بالصالحين والاقتداء بهم. قال ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ قال ابن عبد البر التقليد غير الاتباع، والاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة ما أخذه، هذا هو الاتباع، أن تتبع القائل بما صح لك من صحة قوله وسلامة ما أخذه، بخلاف التقليد. واتباع من ليس بحجة بغير حجة، اتباع من ليس بحجة بغير حجة، هذا هو التقليد. قال هل التقليد، طيب مثلا قال ما حكم التقليد؟ محرم لا شك في ذلك. قال فوائد على حرمة التقليد وهي كثيرة، وفي ذكر الشيخ أو ابن عبد البر كلاما جميلا في بعض الأبيات على التقليد، وذكر الآية التي تذم البدع والأهواء ومن أظلم من اتبع هوى بغير هدى، آيات الأخيرة، ثم ذكر أحاديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وآثار كثيرة يعني يحتاج إلى كتابته، إلا أنكم تقرؤونها. ونكون في هذا إن شاء الله انتهينا أيضا من هذا الكتاب، وفي الغد تسميع نصف الأبيات إن شاء الله، والخميس نصف الثاني، والأحد إن شاء الله اختبار نصف الملزمة، تمام، حتى لا يتم معكم مع ثلاثة الأصول. انتبهوا واحد يثر، أعرفكم واحدا واحدا، انتبهوا. وإذا انتهينا سندخل في اللمعة يعني بعد الاختبار، إذا بقي وقت معنا، حتى لو أخذنا درسين ثلاثة وإن يعني ضاق الوقت سيكون بعد العيد إن شاء الله تعالى. نكتفي الآن، سبحانه.